بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة المباركة عن سورة عدد آياتها قليل، آياتها سبع، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من الأخلاق ومن التوجيهات الشيء العجيب، حتى إن كثيرا من المفسرين قال كلاما كثيرا في قضية الربط بين الآيات، خصيصة أيها الأخوة الكرام نحب أن ننبه عليها قبل البدء بالحديث عن هذه السورة. عندما نقرأ أيها الأخوة الكرام قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر الآيات، دعونا أيها الأخوة الكرام نقرأ هذه الآيات ونذكر معانيها في صورة نثر وكلام منثور. ماذا نلاحظ وما الذي يقع في أذهاننا؟ تصوروا أنكم قرأتم يوم من الأيام نصا مكتوبا في ورقة، هذا هو نصه الذي سأقوله الآن لكم مباشرة. أول كلمة وجدتها في هذا النص مكتوب فيها: أعلمت شأن ذلك الإنسان الذي كذب بالجزاء، إنه الذي يدفع اليتيم ويزجره ويحقره، وهو الذي لا يحث الناس على إطعام المساكين، فيا ويل المصلين الذين يسهون عن صلاتهم، والذين يراءون، والذين يمنعون الخير عن الناس. لو قرأت نص كهذا مكتوب بكلام البشر، يعني ألا تلحظ شيئا ربما لا نلحظه نحن عندما نقرأ النص القرآني؟ إن من أظهر الأشياء التي تلحظها ما علاقة هذه الكلمات ببعضها، ما علاقة هذه العبارات ببعضها. فكان الحديث أولا عن الجزاء أو الدين، ثم انتقل مباشرة إلى قضية سلوكية وأخلاقية وهي الحنو على اليتيم أو دع اليتيم أو غير ذلك، ثم الحث على طعام المسكين، ثم بعد ذلك انتقال جديد إلى الصلاة. صدقني أنك لو سمعت خطيبا يتكلم بهذه الطريقة لقلت أنا ما فهمت شيء، ما علاقة هذا بهذا بهذا؟ هذا الأمر يا أخوان الكرام هو أحد أسباب إعجاز القرآن، فأنت عندما تقرأ النص القرآني لا تشعر بهذا الأمر، بينما عندما تقرأ نصا نثريا كتبه إنسان ستجد أنه لابد أن يوضح لك ويربط الأشياء ببعضها ويربط الجمل ببعضها ويعلل لك ويفسر لك حتى يكون كلامه مفهوما. دعونا اليوم أيها الأخوة الكرام نتحدث عن محاولة للربط بين آيات هذه السورة العظيمة. تعودنا أيها الأخوة الكرام أننا نذكر مناسبة السورة للسورة التي قبلها. هذه السورة أيها الأخوة الكرام إذا تأملناها وجدناها ترتبط بالسورة السابقة وهي سورة قريش من عدة نواحي. أولا نجد أن لفظ الإطعام موجود في هذه السورة وفي السورة التي قبلها، ولكن الإطعام اختلف. في سورة قريش كان الإطعام من الله والفضل من الله، الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهنا جاء الحث على الإطعام ومساعدة الناس في علاقة الناس ببعضهم، وكأنه قيل إذا كان الله هو الذي أطعم أهل قريش وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أعطاهم ذلك، المفترض في الناس وكلهم كذلك أن يقوم بعضهم على بعض بمعاونة بعضهم بعضا وإطعام بعضهم بعضا. هذه واحدة. الثانية أيها الأخوة الكرام أن نلحظ في سورة قريش أنها انتهت في نهايتها بهذين الأمرين، وهما الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والحديث مع أهل مكة، وأهل مكة أيها الأخوة الكرام إذا تحدثنا عنهم نحن نتحدث عن أصل الدين، وأنه قام في ذلك المكان، فهم يعرفون المعاناة التي قام عليها الدين من أول أمره، ويدركون أن الفئة التي قام عليها الدين من أول أمره كانت ضعفاء الناس، كانت فقراء الناس. وهذا ما سأل عنه هرقل أبا سفيان عندما سأله فقال: هل يتبعه ضعفاء الناس أم أغنياءهم؟ قال: بل ضعفاءهم. فجاء مباشرة بعدها مباشرة تعريف لهذا الدين الجديد بأن من أهم سماته ومن أهم أخلاقه أنه يدعو إلى مساعدة الضعفة والمساكين والوقوف معهم. وهذا معنى مهم جدا يا أخوان الكرام، يغيب عن كثير من المتدينين أو الذين ينتسبون إلى هذا الدين، يظنون أن الدين هو مجموعة الشعائر التي نصليها أو التي نحج بها أو المال الذي نزكيه، بينما معاملة الضعفاء والمساكين هي من أهم الأشياء، ولذلك تجدونها منثورة في القرآن بكثرة، موجودة بكثرة، وهناك ربط كثير بين الصلاة وبين مساعدة الضعفاء على ما سنذكر بعد قليل. فجاء أول ما جاءت السورة هذه التي معنا بدأت بإنكار أو التعجب أو الاستغراب ممن يكذب بهذا الدين الذي من أهم أخلاقه مساعدة الضعيف والحث على طعام المسكين ومساعدة اليتيم. علمناها من أين؟ من الإنكار على دع اليتيم وعدم أخذ حقوقه أو إعطائه حقوقه. كذلك نجد يا أخوان الكرام أن هذه السورة كما يعني رأى بعضهم أنها اشتملت مجموعة من الأخلاق المنهي عنها والمفترض أن نفعل ضدها، خصوصا أنها بدأت بالدين على ما سنعرف ما معنى الدين بعد قليل، لكنها ارتبطت بمجموعة أخلاق منهي عنها، وبالتالي نحن يجب أن نفعل ضدها. فدع اليتيم الذي جاءت في أول السورة هذا يحمل عليه الكبر، خلق الكبر، وهذا يتناسب معه ما ذكر في قصة أصحاب الفيل في سورة الفيل، فإن الذي حملهم على اضطهاد الناس وغزو مكة وإلى آخره هو الكبر والخيلاء. وكذلك دع اليتيم هو يكون من هؤلاء الناس، فإنهم يطردون اليتيم، يؤذونه، يحتقرونه، فانتبه لا تكون فيك هذه الخلة. الخلة الثانية: ولا يحض على طعام المسكين، هذا يناسبها ما ورد في سورة الهمزة: يحسب أن ماله أخلده، فهو يجمع المال ويكنزه ويجمعه من كل مجال، جمع ماله وعدد ماله ويحسب أن هذا المال يخلده، ولذلك هو لا ينفق منه شيئا، فهو بخيل عن إعطاء المساكين حقوقهم. الأمر الثالث: السهو في الصلاة، هذا يناسبه ما ذكر في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر، فتكون سبب اللهو عن الصلاة هو انشغال الناس بالمادة أو بالزينة أو بالحياة. هذا ربط عام ذكره بعض أهل العلم في قضية ربط السورة بالسور السابقة التي سبقتها. مناسبة السورة يا أخوان الكرام بحكم أنها ابتدأت بأرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين باستفهام عن التكذيب بالجزاء، ثم ختمت بمنع الماعون وسميت به السورة. منع الماعون يا أخوان الكرام سلوك يقوم به الإنسان، ورأيت الذي يكذب بالدين استفهام مشوق للصفات التي يتصف بها هذا الإنسان، وكأن في ذلك ربطا بين أن هذا الأمر البسيط الذي قد لا يعتني به كثير من الناس وهو الماعون، وهو كل ما يعين الناس، طلبك جارك شيئا من ماعون البيت أو ما ينتفع به فبعض الناس يمنع ذلك، فكون الله عز وجل يقول أرأيت الذي يكذب بالدين بتعظيم هذا الأمر وهو الدين، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر إلى ذكر الماعون وأن منعه مخل بهذا الدين، هذا دليل على أن هذا الدين يعتني بكل جزئيات التصرفات الإنسانية، ومن ضمنها هذا الأمر الذي قد لا يلقي له الناس بالا. فلو تحول الناس إلى أنهم اعتنوا بهذه الجزئية مثلا، وهي أنهم لا يمنعون جيرانهم أو من طلبهم من الناس شيئا من أدوات البيت مما لا يضرهم إعطاؤه، لا شك أنهم لغيره من أمور الدين العظمى أكثر اهتماما وأكثر فعلا. وهذا يا أخوان الكرام يجعلنا نهتم بأن السلوكيات والأخلاق التي نقدمها للناس يجب أن نهتم ولو بالجزئيات الصغيرة منها. لأننا إذا أهملنا هذه الأشياء نحن في الحقيقة نهمل أشياء مهمة في ديننا. طيب نعود الآن للسورة أخوان الكرام بحكم يعني مجملها. فلو سألنا عن موضوعها الرئيس ممكن أن نقول إن الموضوع الرئيس فيها هو منع الحق أو منع الحقوق. كيف ذلك؟ منع الحق مع من؟ أول شيء مع الله. في إيش؟ في التكذيب بدينه، إذا قلنا إن الدين معناه الإسلام. الأمر الثاني دع اليتيم، إيش الحق اللي منع هنا؟ حقه إيش اليتيم؟ الإكرام، الحماية، دعه ضد إعطاء حقه. الثالث الحظ على طعام المسكين، حقه حق المسكين أننا نحث الناس على إطعام المسكين بل ونبادر نحن بإطعامه. بعد ذلك الصلاة، حق الصلاة علينا أن تؤدى في أوقاتها وأن لا يسهو عنها الإنسان ولا ينشغل عنها بغيرها، فإذا أديت حقها أن تؤدى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فإذا أداها الإنسان مرائيا يكون قد صرف حق الله من أجل نظر الناس، فهو يصلي لا لله لكن يصلي للناس ليراها الناس. بعد ذلك يمنعون الماعون، حق الجار أو من يطلب شيئا منك من المسلمين أن تعطيه، فإذا منعته منعته حقه. فإذا نظرنا إليها بالمجمل وجدنا أنها تتحدث عن منع الحقوق سواء لله في علاقة العبد بربه أو في علاقة العبد بغيره. ممكن لنا أن نقول إن موضوعها هو أثر الإيمان بالجزاء أي باليوم الآخر في سلوك الإنسان، فإن الذي يحمل على تصحيح هذه الأشياء التي سمعتموها هو الإيمان بالجزاء، ولذلك الله قال في أولها أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو الجزاء، يعني أرأيت الذي لا يؤمن بالآخرة ما هي أعماله، فذكر لنا أعماله واحدة واثنين وثلاثة وأربعة على ما سنبين الآن ما علاقة الجزاء بمثل هذه الأخلاق. هذه بعض الأشياء العامة المتعلقة بالسورة. أما التحليل الداخلي للسورة أيها الأخوة الكرام فإننا نجد أول كلمة فيها أرأيت، والهمزة يا أخوة الكرام للاستفهام، والاستفهام من المقصود منها التعجيب من الحالة، المقصود منها التشويق لمعرفة حالة هذا الإنسان أو هذا الصنف. فالله عز وجل يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، والمقصود أعلمت الذي يكذب بالدين، فإن لم تكن قد علمت فاعلم أن هذه صفاته. وإنما يقال مثل هذا الأسلوب إذا كان الحدث عظيما وأردت أن تشد إليه انتباه السامع فتقول أعلمت بالخبر، أرأيت الحادث كيف حصل، أرأيت الموضوع كيف صرف. بهذه الطريقة أنت تشد ذهن المستمع لأن يفكر ما هي العاقبة، ما هو تفسير هذا الحدث، ما هو تفصيل هذه القضية. فإذا الاستفهام الموجود هنا هو لشد انتباه السامع وتشويقه للنتيجة التي تأتي بعده، خصوصا أن قضية الدين يا أخوان الكرام إن كان المقصود بها الإسلام، وقد قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فهذه من استخدامات كلمة الدين في القرآن. إن كان المقصود به الدين اللي هو الإسلام فهنا تعديل لمفهوم مهم في الدين. فإنك عندما تسمع هذه الآية أنت الآن أرأيت الذي يكذب بالدين، أنا لا أشك أنك إذا سمعت هذه الآية بهذا المفهوم الآن وأن الدين هو الإسلام، يعني كأنه قيل أرأيت الذي يكذب بالإسلام، لابد أن ينشد ذهنك أنك تريد أن تعرف ما هي صفات من هذا شأنه المكذب بالدين، هذا ما شأنه، ما هي صفاته، وأنت ولا شك تتوقع صفات غير الصفات المذكورة لو كنت ما تحفظ هذه السورة أو ما سمعتها من قبل، لأنك تتوقع إن الذي يكذب بالدين هو الذي لا يعبد الله أو هو الذي يترك الصلاة أو هو الذي يمنع الزكاة أو هو أمور كثيرة، لكنك ربما لا يتبادر إلى ذهنك أنها ستسبق هذه الصفات المتعلقة بالفقير والمسكين واليتيم، وهذا لأن مفهومنا عن الدين منصرف إلى أشياء دون أشياء. والأمر هذا يا أخوان الكرام اللي هي قضية ربط الدين بقضية الضعفاء والمساكين ليس أمرا حادثا ولا غريبا في القرآن بل هو كثير. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وربط معها ولم نكن نطعم المسكين. لاحظ الربط بين هذا وهذا في قضية مهمة جدا في تعديل مفهوم الناس لقضية الدين. أيضا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم قال في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ربط آخر بين قضايا الرئيسة في الدين وبين سلوكيات متعلقة في علاقتنا بالآخرين وخصوصا الضعفاء. أنا متأكد يا أخوان الكرام أن إذا كنا نفهم هذه القضايا من خلال هذه السياقات أنه سيكون عندنا تعديل معين لقضية مفهوم الدين. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هم الذين لا يمنعون. وبعد ذلك ذكر بعدها كيف علاقتهم بالمسكين وغير ذلك. إذن قضية غاية في الأهمية أن يكون عندنا ربط بين شعائر الدين الكبرى وبين سلوكياتنا مع الناس. لماذا ذكرت الرؤية دون العلم مع أنها بمعناها؟ فإن رأى تأتي بمعنى علم. أرأيت، ليش ما قال أعلمت؟ قلنا لأن الرؤية يا أخوان الكرام فيها معنى المشاهدة، فقد تكون العلم فيها عن طريق المشاهدة، ودائما العلم عن طريق المشاهدة أكثر أثرا في النفوس. ولذلك الله عز وجل قال عن الحج ليشهدوا منافع لهم ليروها بأعينهم، لأن مشاهدتهم لهذا الأمر أكثر أثرا وأكثر تغييرا لسلوكهم من أن يعلموا فضائل الحج. لكن عندما يروا منافع الحج الدينية والدنيوية يكون ذلك أكثر تغييرا في سلوكهم. أرأيت، التاء هذه من يخاطب بها؟ لماذا جاءت الحديث بالخطاب؟ لأن الخطاب أكثر أثرا في المخاطب وأكثر استحضارا للسامع ليكون محلا للخطاب. لكن لو كان السياق غير خطاب ربما لم ينتبه الإنسان أنه مقصود بهذا الكلام. لكن هل هذا الخطاب مقصود به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون ذلك، ولكن يمكن أن يكون مقصود به كل من يصلح معه الخطاب. من هو هذا؟ كل الناس، أنا وأنت فلان كلنا. فممكن أن تخاطب نفسك بهذه الآية وكأنها تخاطبك فتقول أرأيت الذي يكذب بالدين، فتسأل نفسك من هو هذا الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين تعرفه بالاسم الموصول، بل تكرر الاسم الموصول في هذه السورة. الاسم الموصول يدل دائما أو في كثير من الأحيان مع الصلة التي تأتي بعد على ثبوت الصفة في الإنسان وأنها حقيقة بأن يعرف بها. فالله عز وجل قال أرأيت الذي يكذب بالدين، فكأن التكذيب بالدين سمته وصفته المميزة له، أو لأنها غريبة وعجيبة وعظيمة فأصبح من يتصف بها يعرف بها. أرأيت الذي يكذب بالدين. ذكر التكذيب على وجه الخصوص يا أخوان الكرام مبني على كلمة الدين بعده، هل هي الجزاء؟ إن كانت المقصود بها الجزاء والحساب فهذا واضح التكذيب فيه، لأن الله أخبر أن هناك جنة ونارا وحسابا وعقابا، فإما أن تصدق وإما أن تكذب. وإن كان المقصود به الدين اللي هو الإسلام فإن هذا الإسلام جاء بشرائع وجاء بقوانين وجاء بموانع وجاء بأمور كثيرة تنظم الحياة، والمقصود بالتكذيب به رده. طيب لماذا ذكر الله التكذيب؟ لأنه من أشنع الأخلاق والصفات خصوصا مع ظهور الأدلة. إذا ظهرت الأدلة، إذا كانت الظواهر الأدلة كثيرة، فيكون التكذيب هنا لا وجه له. متى يكون التكذيب؟ إذا كان الخبر الذي أتاك ليس له دلائل وليس عليه علامات. لكن إن أخذنا على أنه الدين اللي هو الإسلام فإن دلائل صدق هذا الدين كثيرة جدا، لأنه يتناسب مع الفطرة، لأن به قوام حياة الإنسان، لوضوح وصوله إلينا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن لا وجود لمجال للشك فيه، وغير ذلك كثير. الأمر الثاني المتعلق بقضية الدين إذا كان بمعنى الجزاء فإن الدلائل على البعث كثيرة متعددة لا تفنى مع الزمن ولا تتغير مع الأزمان. فإن الأدلة التي ذكرها الله في القرآن مع المشركين في عهد نزول القرآن هي عينها موجودة إلى الآن، وهي قضية نزول المطر وإنبات الشجر وبعد ذلك موتها مرة ثانية، قضية الجنين في بطن أمه، وغير ذلك من الأدلة العقلية الكثيرة الموجودة في القرآن. فلا مجال لإنكار البعث، بل قال بعضهم وحتى الفطرة الطبيعية في الإنسان التي كون الله الإنسان عليها تعلمه بأن هناك بعثا، وقالوا ودليل ذلك أن الإنسان يحب التملك. لو أعطيت إنسان الآن مال أو أعطيته أرض يحب أن تكون الأرض أكبر ولا لا يا جماعة؟ ولو أعطيت أكبر يحب أن تكون أكبر. ولو أعطيت الكرة الأرضية كلها لو قال في مجال في القمر ولا في المريخ ما في مانع أيضا، وهكذا ولن يملأ فاه إلا التراب. طيب ما الذي يعني أن الإنسان يموت وما زال في قلبه حب للتملك؟ معناه أنه إلى الآن المكون هذا فيه ما سد، إلى الآن ما موجود، فلازم يكون في يوم آخر ومكان آخر يرضى به، تمتلئ عنده هذه الخصلة بالذات وهي حب التملك وغير ذلك. ولذلك أول ما يدخل الناس المؤمنون الجنة إيش يقولون؟ أدنى الجنة لما يدخلها إيش يقول؟ يقول رضيت ربي، كل ما يعطيها الله يقول رضيت ربي، ما كان يقولها في الدنيا، لكن الآن هذا المكان خلاص كافي لأن يرضى. هذا طبيعة بشرية. الأمر الثاني، الدليل الثاني يا أخوان، من دلائل الظاهرة في سلوك البشر أنك ترى اليوم أناسا يموتون وقد يكون غيرهم ظلمهم ويسجنون وتؤخذ أموالهم ويموتون، هل أقيم العدل ولا ما أقيم بالنسبة لهم؟ ما أقيم. والله عز وجل بخلقه للكون واضح جدا أن الكون كل هذا بني على العدل، فما في شيء يعني يجور على شيء، هذه السماوات وهذه الأجرام حتى الجزيئات الصغيرة الموجودة في مكونات هذه المخلوقات كل شيء يسير بنظام وعدل، فدل ذلك أن الكون كله يسير بنظام. فكون الإنسان يموت وهو ما أخذ حقه إلى الآن، هذا إلى الآن إذا ما تم العدل الكامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فلا بد من يوم آخر ومكان آخر يتمم فيه العدل. ولذلك يبعث الله حتى الحيوانات لأجل ماذا؟ يدخلها الجنة؟ لا، من أجل أن يقيم العدل بس، فيؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وبعد ما يتم العدل يقول لها مرة ثانية كوني ترابا، انتهى الآن، قام كل شيء، انتظم العدل في المحيط الكوني وفي محيط الإنسان. هذه كلها دلائل يا جماعة. فكون يجي إنسان يكذب بالجزاء ما معنى؟ معنى أنه يكذب ضوء الشمس، فيكون التكذيب من أشنع الصفة. على كل حال أنا ذكرت الآن كلمة الدين ودلالاتها، سواء كانت هذه أو هذه لا مانع من الأخذ بالكلمتين، وقد يكون من إعجاز البيان القرآني هو أن جاءت هنا كلمة الدين ولم تأتي مثلا القيامة ولم يأتي مثلا الغيب، وإلا لو صرفت إلى معنى واحد، لكن جاءت بكلمة تشمل هذا وهذا. وقد يكون يا أخوان الكرام أن الذي يكذب بالدين الذي هو الجزاء اللي هو البعث هو في الحقيقة مكذب بالدين اللي هو الإسلام، لأن لو واحد جاء وقال أنا ما أؤمن ببعث فيكون إيش؟ مكذبا بالإسلام كله. ثم قال الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم، بعدما تشوفت النفس أنها تعرف من هو هذا الذي يكذب بالدين الذي جعل الله سبحانه وتعالى وحفز نفوسنا إلى أن نعرف من هو، قال فذلك، وذكر الله اسم الإشارة. واسم الإشارة يا أخوان الكرام فيه ميزة التحديد، تحديد الدقيق للمشار إليه، فحتى لا ينصرف الذهن بسبب المفهوم الأول لكلمة الدين والتكذيب بالدين إلى معنى آخر، وهو أن ينصرف إلى مثلا قضية عدم الإيمان بالله واليوم الآخر أو غير ذلك من الأمور العظام في الدين، قال لا، الله سبحانه وتعالى فذلك تحديدا الذي يدعو اليتيم، واللام للبعد كما يقولون والكاف للخطاب، والمقصود بذكر البعد هنا يمكن عظم شناعة الفعل الذي يفعله هذا الإنسان. قال فذلك الذي يدعو اليتيم، صفته أنه يدعو اليتيم، والدعو يا أخوان الكرام هو الدفع وما ينتج عنه من احتقار، وسواء الدفع هذا كلامي ولا جسدي فكلاهما أمر شنيع في هذا الدين إذا عمل به اليتيم. طيب لماذا ذكر مع اليتيم الدع ولم يذكر معه الإطعام مثلا؟ ليش ذكر الإطعام مع المسكين وذكر الدع مع اليتيم؟ من يقول لي ليش يا جماعة؟ ليش اليتيم ذكر معه الدع يعني الاحتقار ها وعدم الاهتمام بوضعه، ليش ما ذكر معه الطعام؟ لأن اليتيم يقول بحاجة إلى من يحن عليه، بحاجة من يحميه، لأن ما عنده أم ولا أب، وقد يكون إيش غنيا ولا لا، قد يكون غني جدا 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 بعد، فمو محتاج إلى فلوس، مو محتاج إلى طعام، لكن محتاج إلى إيش؟ محتاج من يحميه. ولذلك تجد دائما اليتامى مو محتاجين إلى كثير من الطعام والأكل والشراب، محتاجين من يحنو عليهم، من يحتاج من يمسح رؤوسهم، من يحتاج من يقول أنت كولدي، من يعيش معه في بيته، هو هذا الذي يحتاجه. وأنا أتصور أن هذه الإشارات الموجودة في القرآن في هذا الموطن وغيره من المواطن إن هي التي نحتاج أن نبني برامجنا مع الأيتام عليها. فمن يجي نعامل المسكين والصغير والكبير كلهم نعمل لهم برنامج واحد؟ لا، المفروض الأيتام يشعرون في المجتمع المسلم بأنه ما فقد أباه. للأسف إن بعض مجتمعات رغم أنها مسلمة تجد اليتيم دائما في زاوية مرمي في مكان ما حد يهتم به ولا حد يعطيه اهتمام. وين الإسلام طيب؟ وين الدين؟ وين الصلاة اللي يتكلم عنها؟ ليش ما تكون لها أثر هذه في سلوكه مع هذا الشخص؟ فهذا أمر مهم. فذلك الذي يدع اليتيم، ذكر الله سبحانه وتعالى اليتيم بهذه الصفة، صفة اليتم. ليه؟ قال لأن ولماذا قدمها أيضا على المسكين؟ قال لأن اليتيم يا أخوان الكرام هذا الصنف من الناس بالذات أجمعت فطر الناس على ضرورة الحنو عليه والوقوف معه حتى لو كانوا غير مسلمين. مدام يتيم وطفل صغير ويتيم تجد أن فطر الناس الطبيعية تحن على هذا الإنسان أو هذا الصنف لتنصره وتكون معه. فأي فطرة لم تفعل ذلك أو انتكست وأصبحت ضد هذا بمعنى أنها تظلمه وتدفعه وتبعده فهي فطرة قد انتكست عن الحق وعن الطريق الصحيح بل عن الفطرة الإنسانية العامة. فإذا وجد هذا في مسلمين فالمصيبة أعظم، إذا كان هذا يوجد في بيوت للمسلمين فالمصيبة أكبر ولا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نجي نجد يعني المواقف المهمة، إحنا الآن ونصلي ونصوم، لكن من أهم الأشياء اللي نبغاها يوم القيامة إحنا نكون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يا جماعة؟ فلما تسمع أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني قالوا بعضهم قربا قالوا بعضهم منزلة، لكن كلها تدل على فيه اهتمام كبير جدا بهؤلاء الناس الضعفاء. فذلك الذي يدع اليتيم، ثم قال ولا يحض على طعام المسكين. الأول يدع اليتيم فعل، ولا يحض على طعام المسكين ترك. الأول فعل لأذى، والثاني ترك لنفع، ولا لا يا جماعة؟ الأول فعل لأذى، إيش الأذى هنا؟ دع اليتيم، احتقار اليتيم، دفع اليتيم إلى آخره. الثاني مع المسكين منع لنفع، وهو ولا يحض على طعام المسكين. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحض، ولا يحض يعني بمعنى ولا يحث، إلا أن هناك فرقا بين الحث والحض، وهذا الفرق مبني على الفرق بين الضاد والثاء، فإن الضاد حرف أو صوت أقوى في صفات عموما أقوى من الثاء، وبما أنه أقوى فإن الكلمة التي يكون فيها تكون أقوى في المعنى. ولذلك الحض هو الحث الشديد، الحث العادي لا يسمى حظا، الحث الشديد يسمى حظا. فهذا الإنسان لا يحث غيره حثا يدفعهم للمبادرة لإطعام الناس. ممكن أن يقول كلمة عامة لكنها ما تشعر فيها اهتمام بهذا الأمر. فالمأخوذ الآن عليه أنه لا يحث حثا قويا على إطعام المسكين. لو لاحظتم ليس المطلوب منه، ليس المأخوذ عليه أنه ما ينفق الآن أو ما يطعم، المأخوذ عليه أنه لا يحض. وصدقوني إن هذا الأمر إن في بعضنا واقع فيه وما يشعر، يمكن ما عمر في حياته بادر إلى حث الناس وكان سبب في يعني معونة إنسان ولا غيره ولا السعي فيه، ظن من الأمور هذه عادية، في جمعيات تقوم بها، في جهات تقوم بها. يا أخي هذا دينك، هذا جزء، كما أنك تصلي وكما أنك تصوم هذا جزء من دينك، قم به، كن دائما داعية خير، فلان من الناس محتاج والله لابد نفعل له كذا. طيب لماذا الله ذكر قضية الحظ وما قال له ولا يطعم مباشرة؟ يا أخي هذا أشد ذما وأشد يعني جرما إنه ما يطعم. قال إذا كان لا يحث ولا يحب وهي الأسهل، فمن باب أولى أنه لا يفعل ما هو أقوى من ذلك وأكثر من ذلك وهو الإطعام مباشرة. إذا كان لا يستطيع أو ليس من خلقه ولا من طبعه أن يحث الناس بس على مساعدة الفقراء والمساكين، تريده بعد ذلك أن يطعمهم، لا شك أن من فعل هذا الأول فهو أكثر بخلا وأشد شحا من أن يخرج من ماله شيئا ويطعم المسكين. ولا يحض على طعام، ما قال على إطعام، قال على طعام، على طعام المسكين، ما قال على إطعام، لأن على إطعام واضحة، المقصود أننا نأتي نحث الناس على أن ينفقوا على هذا الإنسان ويطعمونه، لكن قال على طعام المسكين، فأضاف الطعام إلى المسكين تدليلا على أن هذا الطعام للمسكين هو في الحقيقة في الدين حق له، ولذلك أضيف له، مثل أقول لك مال فلان طعام فلان، هذه الإضافة طعام المسكين تدل أو تشعر بأن الطعام في الحقيقة هو حق له، وبالتالي ما يحق لك أنت يا المطعم أنك تمن به عليه، ليه؟ لأنه حقه. فإذا فهمنا الصدقة بهذه الصورة كنا أكثر يعني أريحية في إعطائها الناس، وعدم تشدد في قضية أننا نحرج هؤلاء المساكين بكثرة الأسئلة والتمحيص أحيانا اللي ما له داعي، حقه هذا، ما هو تمن به عليه أنت تقول والله أعطيه ولا ما أعطيه، حقه هذا. لذلك الله عز وجل قال طعام المسكين وما قال إطعام المسكين، قال طعام المسكين، فالطعام له ولكنه موجود عندك، موجود في مالك، فالآن يجب عليك أنك تعطيه، ليس منة منك بل واجب عليك. وبالتالي لو فكرنا في هذا ما في أحد من على أحد عقه، بل إنك لو تأملت ببعد وجدت أن المسكين هذا هو الذي تفضل عليك بعد فضل الله، ليه؟ لأنه هو الذي تسبب لك في الأجر العظيم، فلو لم يوجد هو وبهذه المسكنة ما كنت أنت دفعت هذا المال وحصلت على تلك المنزلة العالية، الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، والله ما في ولا واحد منا يقدر يفعل هذا، يصوم ولا يفطر ويصلي ولا يفطر، لكنه ممكن يفعل هذا لو فعل هذه القضية وقام على الأرملة والمسكين. وللأسف ما زال هذه القضية ضعيفة في مجتمعنا، ضعيفة، المفترض أن كل واحد منا الآن عنده أسرة له علاقة بها أو مسكين يدفع له شيء أو يسعى له، لو وجد هذا كان ما لقينا مساكين. يا جماعة لا تربطوا كل شيء بالزكاة، بعض الناس ما عنده إلا الزكاة، الزكاة أنا عندي مبلغ زكاة خلاص دفعته، يا أخي الإسلام ما قالك بس الزكاة، بس أشياء كثيرة جدا في غير الزكاة. ولذلك انظر إلى قضية الإنفاق في القرآن تجدها متعددة الألوان والأشكال في صور لا مثيل لها في الأخلاق الأخرى. فلو فعلنا هذا يا جماعة، لو بمبلغ بسيط وزهيد، وجدت أن التراحم بيننا، وجدت الألفة بيننا، وجدت أن المجتمع المسلم فعلا يمشي بطريقة صحيحة، لأن جزء من الانحرافات التي تحدث هي بسبب الفقر أحيانا، بسبب الحاجة، بسبب العوز، وهذا لأننا ما أعطينا الحقوق المطلوبة منا. ولا يحض على طعام المسكين، فعرفنا الآن كلمة طعام ليش جاءت مضافة إليه، حتى لا تكون هناك منة من المطعم على هذا المسكين، طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين أيضا يا أخوان الكرام، لماذا ذكر الطعام على وجه الخصوص معه، ما فيه شيء أخرى، فيه لباس، فيه غيره، لماذا الطعام بالذات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن المسكين قال هو الذي ترده اللقمة واللقمتان، أو يعني شيء من هذا. قضية الطعام هي الأهم في الحاجات، وإحنا دائما نذكر القضية هذه، دائما إذا كان عندك حاجات وكل الحاجات ملحة حتى حاجات النفس والجسد، تجد أن أول حاجة يلجأ الإنسان إليها لإشباعها هي حاجة البطن، حاجة الطعام، بعد ذلك يفكر في الحاجات الأخرى، لو كان ثوبه متسخ ولا ثوبه ما هو وافي عليه ولا غير ذلك، يفكر أول شيء بأكله بعد ذلك يفكر بالأمور الأخرى، لأن حاجة الطعام مهم. ولماذا لا يذكر الشراب؟ لأن الشراب مندمج أو مدموج في الطعام، فإن الإنسان أحيانا لو أكل ما احتاج أن يشرب ولا عكس، فإنه لو شرب ماء لا يسد ذلك جوعه. ولذلك تجد دائما كلمة الطعام هي الأكثر. لماذا لم يذكر هذا مع اليتيم؟ قلنا لأن اليتيم ليس بالضرورة أن يكون محتاجا، لكن المسكين هو الذي فيه المسكنة والضعف، ودل ذلك على أنه محتاج إلى أهم الحاجات وأهمها هو الطعام. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. إيش علاقة الصلاة بقضية هذه الأخلاق اللي ذكرناها الآن قبل قليل؟ احتار حقيقة المفسرون في هذا، حاول كثير منهم أن يربط الصلاة بالقضية هذه، وأيضا اختلفت أقوالهم. هل هم المصلون هم المسلمون الذين يكون عندهم خلل في صلاتهم، أم هم المنافقون الذين يصلونها أمام الناس وأعين الناس، أم هم الكفار الذين لا يؤدونها أصلا؟ فيعني وجود هذه الكلمة، لا وجودها بعد في صورة جملة منفصلة، هي قول تعالى فويل للمصلين، وآية منفصلة وآية مكتملة وجملة مكتملة بإمكانك أن تفصلها عن غيرها، فويل للمصلين. كل هذا يدل على أن هذه الآية فيها وعيد شديد ولفت للنظر وتغيير لمفهومات كثيرة يجب أن نتنبه إليها. ولذلك ما يحسن أصلا بنا أن نفصل هذه الكلمة وإن كانت جملة لوحدها عن القيد الذي جاء بعدها فويل المصلين، كما فعل ذلك أبو نواس الشاعر المشهور صاحب الخمريات المشهورة الذي قال دع المساجد للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار ليسقينا، فالله ما قال ويل للأولى سكروا لكنه قال ويل للمصلين. فهو أخذ الجزء هذا فقط وتوقف عليه، قال الله ما قال الذين يسكرون، ما قال فيهم ويل لأهل الخمر لكنه قال ويل للمصلين. فحاول أن يدلل على أن اللي يصلون هم الذي عليهم الوعيد، والذين يشربون الخمر لا وعيد لهم. وهذا قال عنه الشنقيطي رحمه الله إن هذه الآية أصل في الاستدلال بالنص بكامله لا بمجزوئه. الحين بعض الناس يسمع له شريط من أحد الشيوخ ولا أحد الناس ويأخذ له يبتر له نص ويقول اسمع وش يقول، لا يجوز هذا، وإلا كان مثل ويل المصلين تماما. إنما يؤخذ النص بكامله أو يسمع بكامله، ولا يجوز أنك تأخذ كلام الإنسان مبتورا عن أول كلامه وآخر كلامه، ولا حتى عن الحال الذي قيل فيه الكلام، فإن الحال الذي قيل فيه الكلام كما يقولون السياق له دلالة كبيرة جدا في توجيه الكلام. فقد يكون الكلام صحيحا لكن بما أن قيل في مكان معين في بيئة معينة في لحظة معينة له مفهوم آخر، وقد يكون الكلام سيئا في ظاهره لكن لما قيل في لحظة معينة في بيئة معينة في سياق معين يكون له أيضا هدف معين. فلذلك ما يصلح يعني فصل هذا عن هذا. فويل للمصلين، ذكر الفاء هنا دليل على أن لهذه الآية علاقة بالتي قبلها، ولذلك قال بعضهم هي القضية مترابطة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الذي يكذب بالدين وذكر له صفات، فذكر الصفة الأولى أنه يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويسهى في صلاته فويل للمصلين، كأنه قيل كذا، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويسهو عن صلاته فويل للمصلين، يكون السياق بهذه الطريقة. طيب إيش علاقة الصلاة بقضية بهذه القضايا التي ذكرت؟ قد يكون يا أخوان الكرام المراد أن الشيء الذي يدفع الإنسان إلى القيام بأعمال متعددة وكثيرة من ضمنها عدم دع اليتيم والحظ على طعام المسكين وغيرها هو الإيمان بالغيب، أي هو الإيمان بالجزاء على ما سمعنا قبل قليل، اللي هو من أهم أساسيات هذا الدين، اللي هو ذكر الله في أول صفات المتقين في أول القرآن، أول صفة ذكرت لهم الذين يؤمنون بالغيب. وبالتالي يكون الإيمان بالجزاء أو بالآخرة هو أعظم محرك للأعمال، سواء كانت هذه الأعمال في علاقة الخلق ببعضهم كما سمعتم قبل قليل، أو في علاقة الإنسان بربهم. كيف ذلك؟ قضية الدع اليتيم والحض على طعام المسكين لو تأملتها لوجدت أن غير هذين الصنفين يجدون في المجتمع وفي الناس من يدافع عن حقوقهم أو من يعطيهم حقوقهم، إما بالقوة أو بغيرها. لكن لما تجي للضعفاء مثل اليتيم والمسكين ليس عندهم شيء تطمع فيه حتى تحسن إليهم، وليس عندهم شيء تخاف منه أي قوة حتى تحسن إليهم. فليس هناك من أسباب المادية البشرية ما يجعلك تحسن إلى اليتيم أو تحسن إلى المسكين، فلم يبقى وازع يحركك لمثل هذا إلا الإيمان بالآخرة، وهو أنك ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، فقط هو المحرك الوحيد اللي يجعلك تحسن إلى اليتيم. أنت تحسن إلى اليتيم ليش تحسن له؟ خايف منه؟ هو يتيم ضعيف أصلا مسكين ما عنده شيء، ولو دفعته هل أنت تخاف من أحد؟ لا أم له ولا أب يدافع عنه، هل تخاف من أحد؟ فما عنده نصير، بالتالي إيش اللي يدفعك لهذا؟ شيء واحد فقط هو ما عند الله سبحانه وتعالى. الثاني المسكين، نفس العملية، لو أعطيته من مالك هل سيأتي الناس ويثنون عليك ويمدحونك؟ والعكس لو لم تعطيه شيئا ولم تحث ولا غير ذلك ما عندك إشكالية، لأنه ما عنده قوة يحاسبك فيها، فلم يبقى إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب بقيت هذا فيما بينك وبين الخلق، طيب إيش علاقة الصلاة بالموضوع؟ قال والصلاة أيضا، إيش الشيء الذي يجعلك تحسنها وتؤديها في وقتها؟ إيش اللي يجعلك ما تنام عن الصلاة؟ إيش اللي يجعلك تيجي للمسجد الآن؟ أليس هو مراقبة الله وخوف الله ورجاء ما عند الله؟ لو ما كان هذا عندك، بل لو ضعف هذا عندك، شوف الآن كم في البيوت، كم في شخص ما صلى معنا الآن، مسلمين ولا لا؟ بالاسم مسلمين ولا لا؟ لكن ما عندهم هذا الأمر، ما عندهم قضية أن البعث واليوم الآخر حقيقة كبيرة يقينية. ممكن يقول لك أنه مؤمن به، لكن لو هذا اللي الآن جالس في بيته وما صلى معنا، والأسبوع هذا كله ما صلى، والشهر كله ما صلى، وجته لحظة قالوا أنت مريض بالمرض هذا فلوانزا الخنازير، وقالوا احتمال تموت، يعني سينقلب هذا الإنسان إلى محافظ على الصلاة، لأن اليقين بالبعث بالنسبة له وبالموت وبالجزاء تغير، الآن أصبح يحافظ على الصلاة. ولو كان يصرفها لغير الله، إيش اللي يخليك تصلي لله؟ ممكن تصلي للناس أنت، إيش اللي يخليك تصلي لله؟ هو الإخلاص، والإخلاص قضية مبنية على إيمانك بما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا المحرك في العلاقات هذه، في الحقوق اللي ذكرناها في أول الكلام، هو الإيمان بالجزاء يا أخوان الكرام، الإيمان بالجزاء اللي هو جزء من هذا الدين، وهو من أهم الأشياء فيه، وهي من أهم المحركات. ولذلك أنا أقول من هذا المنطلق إن من أهم الأشياء التي يوعظ بها الناس، بل ويربى عليها حتى النشأ، ربط الشباب والناس والأطفال ومن عندنا بإيمانهم بالله واليوم الآخر، ذكر اليوم الآخر وما في اليوم الآخر، فإنه من أعظم المحركات على العمل، ومن أعظم المحركات على ترك الخطأ، ولا يوجد شيء يماثله في قوة الأثر في قلوب الناس، وهذا ظاهر في القرآن في آيات كثيرة جدا ولعلها من هذا. فويل للمصلين، ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة ويل مع المصلين يا أخوان الكرام، ولذلك يعني احتار أهل العلم في هذه القضية، هل هم مصلون أصلا؟ ويل للمصلين. أما ابن القيم فإنه اختار في بعض كتبه الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ليس المقصود أنهم يتركونها بالكلية بمعنى أنهم منافقون أو كفار، وإلا ما قال الله سبحانه وتعالى في أولها فويل للمصلين، لأنه قال في أولها فويل للمصلين فأثبت أنهم يصلون، والكافر لا يصلي، وبالتالي إذن أنت أمام مصلين يصلون. ثم قال والذين هم عن صلاتهم، فأضاف الصلاة إليهم، ولو لم يكونوا قائمين بالصلاة لما أضافها إليهم، فهي صلاتهم، كيف يقال صلاتهم وهم ما صلوها؟ إذن هم قاموا بشكل الصلاة، قاموا بشكل الصلاة، لكن الخلل الذي عندهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن هنا تعني أنهم يتجاوزون بأذهانهم أو بفكرهم الصلاة، فليست هي من اهتماماتهم الرئيسة، بل هناك اهتمامات أخرى، وبالتالي المقصود هنا السهو عن أساسيات الصلاة، قد يكون منها الخشوع، قد يكون منها الوقت، معنى أنه يمر الوقت ما في مشكلة، في شيء أهم من الصلاة، وهذا موجود أحيانا تجده، قد يكون الاهتمام بأدائها كما ينبغي. ولذلك حتى على قول من قال إن المقصود بها أهل النفاق أو المقصود بها الكفار، يجب علينا نحن أن لا نبرئ أنفسنا عن أن لا نكون داخلين في هذه الآية ولو من جزئية معينة. يجب أن نخاف أن قد نكون تحت هذه الآية ولو من يعني جانب معين. فلذلك الإنسان يفكر في صلاته، هل يؤديها، هل يسهى عنها؟ قال بعض أهل العلم ما قال الذين هم عن صلاتهم هم في صلاتهم هم في صلاتهم ساهون، لأن لو قال هم في صلاتهم ساهون لدلت فيه على الظرفية، فكان السهو في الصلاة في الصلاة. وفرق بين أن يكون السهو في الصلاة وبين أن يكون السهو عن الصلاة. فإنك إذا سهوت عن الصلاة يعني ما أديت الصلاة نفسها. قد يقول قال طب أنا صليت يعني ركوع وسجود، نعم أديت صورتها لكنك ما أديت حقيقتها. ولذلك أن تعرفون أن في بعض الناس ليس له من صلاته إلا الركوع والسجود، وتلف وترمى في وجهه ما قبل منها شيء، وقد يكون مأزورا أحيانا لا مأجور، وهو صلى. ولذلك أيضا يكتب له ربعها وعشرها وإلى آخره، وبعضهم ما يكتب له شيء منها. ولكن لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لكان السهو وين حصل؟ في داخلها في أثنائها، وهذا لا بأس به، بل هذا أمر حاصل لكل الناس، بل حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تسمعون عنه أحكام السهو في الصلاة. فهذا ما عنده ما في إشكال وليس بمذموم، لأنه من طبيعة الإنسان. لكن المذموم هو أنك تسهى عنها إما في ركوعها أو سجودها أو أركانها أو خشوعها أو وقتها. وهذا يدل على أن الصلاة يجب أن تكون حاضرة دائما في أذهاننا، ولذلك الله جعلها مفرقة في الأوقات حتى تشمل يومنا كله، إلا في الوقت الذي ننام فيه. في الوقت الذي ننام فيه جعل الصلاة اختيارية فيه، اللي هي صلاة الليل لمن صلى، لكن بقية يومك كلها تجد أنك تخرج من صلاة ثم تعمل ثم تدخل في صلاة ثم تعمل ثم تدخل في صلاة. فأكثر شيء يمكن أن تحافظ عليه ويدر معك هو الصلاة. ولعل والله أعلم مجيء الصلاة في هذا الموقع بين دع اليتيم، ذم دعي اليتيم وعدم الحظ على المسكين، ثم بعد ذلك المراءة ومنع الماعون، لو تلاحظون أنها توسطت أخلاقنا مع الناس، بل توسطت صور الإحسان إلى الناس، وكأنما نحن نتعلم من الصلاة إذا حافظنا عليها وما سهونا عنها أنها تدعون لمكارم الأخلاق هذه اللي سمعتموها الآن قبل قليل. قد يقول قائل طيب ليش ذكر قبلها دع اليتيم وحضل ثم بعد ذلك ذكر منع الماعون ليه؟ قال لأنه ذكر قبلها الأشياء الكبيرة والعظيمة، وهي دع اليتيم وعدم الحظ على المسكين. ثم لما ذكرت الصلاة وحافظ عليها المؤمن فإنه في هذه الحالة سيترقى في الأخلاق حتى الماعون لن يمنعه. طيب إيش علاقة الصلاة بالإحسان؟ لو أننا صلينا كلنا وحافظنا على الصلاة وتذكرنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي في المقابل إذن إيش تأمر إيش بالمعروف والإحسان وإلى آخره، فإنها بهذه الصورة إذا أديناها بهذه الصورة فإنها تقوم مقام معرفة بعضنا ببعض. فإننا لو صلينا بعضنا سألنا وين فلان وعرفنا فلان محتاج، هو يصلي معنا، نعم يصلي معنا، ستجد أن الإحسان ينبثق من هنا من الصلاة. الصلاة هذه ستسمع فيها آيات تحثك على الإحسان، الصلاة هذه ستسمع من خلالها كلمة أو خطبة أو غير ذلك تحثك على الإحسان، فأنت في داخل تربية مستمرة لقضية الإحسان وعلاقتك بالناس، وبالتالي تتحسن كل هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت مذمومة في هذه السورة: دع اليتيم، عدم الحظ على المسكين، ومنع الماعون عن الناس. هذه كلها تتغير عند المصلين. من هم بس المصلين؟ الذين يؤدون الصلاة على حقيقتها ولا يسهون عنها. أنا أتصور بهذا أنه يمكن يكون هناك ربط معقول في بين هذه الأخلاق وبين ذكر قضية الصلاة. العجيب أيها الأخوة الكرام في قضية منع الماعون والسهو عن الصلاة والمراءة وغير ذلك، أن بعد ما ذكر الله عز وجل الصلاة، معلوم إن من أهم الخصائص في الصلاة التي تجعلها أصلا مقبولة هو الإخلاص، وهو حق الله فيها. ولذلك قد تؤدى الصلاة بصورتها ولكنها لا تكون مقبولة أبدا من الإنسان لعدم لأنه صلىها لشخص، صلىها مراءة. ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها يراؤون، ثم قال ويمنعون الماعون. فالحق الذي لله سبحانه وتعالى وهو الإخلاص أخرجوه لغيره، والحق الذي للناس اللي هو إخراج الماعون وإعطائه للآخرين إيش سووا فيه؟ أخفوه فعكسوا العمل. عرفتم هذا يا جماعة؟ الحق اللي لله في الصلاة ما هو؟ إخلاص. لما ترى إيش تعمل؟ تخرج هذا العمل اللي هو لله وتجعله لنظر الناس، فأعطوا ما لله وجعلوه للناس، وجاءوا ما للناس ومنعوه عن الناس، وهذا يعني انتكاس في الفطرة وعكس للأخلاق أو للمكارم أو للتعامل معه. بهذا يا أخوان الكرام نكون يعني عرفنا مجمل الحديث عن هذه السورة العظيمة. لعلي فقط أشير إلى بعض القضايا الأخيرة فيها، وهي أنه لابد أن يكون عندنا مفهوم أن الدين شامل لأمور كثيرة جدا، من ضمنها ومن أهمها الأخلاق، فإن الأخلاق دائما ترتبط بالدين وبالشعائر. لاحظتم كيف ارتبطت الصلاة بمجموعة أخلاقيات في تعاملنا مع الناس؟ ولعل من أكرم الأخلاق على الإطلاق يا أخوان الكرام هو الذي ذكرناه أكثر مرة، وهو الإحسان. الإحسان، فإن أعلى درجات العلاقة مع الله هو الإحسان، وأعلى درجات العلاقة مع البشر هو الإحسان أيضا. ولم يذكر الله عز وجل شيئا يحبه في القرآن 3 مرات إلا الإحسان، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. وبما أن الله يحب المحسنين يا أخي، لماذا لا نفعل شيئا يحبه الله؟ والإحسان له صورا كثيرة يا أخوان الكرام. كذلك لا نقدم على نص أو كلام لأحد ونأخذه مجزوءا كما رأيتم في الآية التي سمعتموها قبل قليل. ما نجي نقول كلام شيخ ولا فلان ولا زميل ولا صاحب نقول تراه قال كذا، مفصولا عن سياقه أو مفصولا عن الكلام الذي قبله، نستفيده من مثل هذه السورة العظيمة. ثالثا، لا نحتقر العمل ولو كان قليلا، ولذلك الله عز وجل قال ويمنعون الماعون، فجعل هذه مذمة كبيرة. والماعون يا أخوان الكرام هو كل ما ينتفع به الناس وإن قل، قالوا مثل الماء أو مثل الفأس أو مثل المقص، أشياء بسيطة. ترى هذا يا أخوان لازم نربي أسرنا على، ترى بعض أحيانا بعض الأسر يجيهم جارهم يقول أعطوني مثلا شيء من عنده، قدر ولا ولاعة ولا ملح، في بعضهم يمنع هذا وما يدري أن هذا أمر ما هو بسيط ذكر في القرآن. فإذا تربينا على أن هذه الأشياء البسيطة نفعلها ولا نمنعها الناس، أظننا نربي أنفسنا على أننا من الأشياء التي أعلى من هذا بعد ذلك أيضا لا نمنع الناس منها ولا نحتقر المعروف وإن قل في أعيننا. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.